بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعد الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإن كان بعد القضاء زمان الخيار، كما لو تلف العين افتقر مدعيه إلى البينة، ومع عدمها حلف الآخر على نفي علمه بالفسق إن ادعى عليه علمه بفسقه. إلى هنا كنا قد قرأنا بالنسبة إلى المسألة الأولى. نعم، اختلف في الفسق، كلاهما يعترفان بأن البيع كان معيوبا. غاية ما هناك، اختلف في الفسخ وعدم الفسخ. البائع يقول لم تفسخ، المشتري يقول فسخت. إذا كان هناك مجال للفسخ ينشئ الفسخ، إذا ما كان هناك مجال للفسخ هنا ماذا نفعل؟ فيما إذا كانت العين تالفة يجب علينا أن نأتي إلى موازين القضاء. موازين القضاء يقول البينة على المدعي
واليمين على المنكر.
البينة على المدعي واليمين على المنكر. من هو المدعي؟ مدعي الفسخ، لأنه الأصل هو عدم الفسخ، فيكون البائع هو المنكر. وحسب الفرض أن المشتري لا بينة له، فيكلف البائع بالحلف، فيحلف على عدم الفسخ. انتهت القضية من الناحية الظاهرية، هذا النزاع وهذا الاختلاف. ثم يتطرق إلى مبحث آخر، هو ثم إذا لم يثبت الفسخ بواسطة حلف البائع، فهل يثبت للمشتري المدعي للفسخ الأرش؟ هذا القول الأول. لماذا؟ لئلا يخرج من الحقين، لأنه هو يقول بأنه أنا فسخت فلا أرش لي. نعم، البائع يقول بأنه لم يفسخ وإنما له الأرش. فإذا نريد أن نمنعه من كلا الحقين، من الرد ومن الأرش، يكون قد ضيعنا عليه كلا حقين. فجمعا للحقين، حق البائع وحق المشتري، أن نعطيه ما ثبت
الأرش،
لا، ما ثبت بواسطة الحلف.
نعم،
بواسطة الحلف ماذا ثبت؟
عدم الفسخ.
عدم الفسخ، إذا عدم الفسخ إذن يجب أن نعطيه الأرش. هذا القول الأول. أم لا نعطيه حتى الأرش، لا نعطيه. لماذا؟ لأنه من ناحية من ناحية أنه يقول بأنه أنا فسخت، هذا الكلام لم يقبل منه، ولكن حسب الدعوة البائع يستحق الأرش، ولكن هو يقر على نفسه بأنه لا يستحق الأرش. ليش؟ لماذا؟ لأنه أقر على نفسه. أم لا لإقراره بالفسخ، هذا القول الثاني. وهذان واضحان، إنما الكلام هنا وزاد في الدروس أنه يحتمل أن يؤخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق، يعني إن اتفق التفاوت بين الأرش وبين ما زاد على القيمة من الثمن. زين، هذا هنا شوي يحتاج إلى تحليل. لا شك ولا ريب في هذه المعاملة، البائع يقول تمام الثمن هو لي.
صحيح.
غاية ما هناك، لأنه فسخ لم يتحقق من المشتري، غاية ما هناك لأنني أعترف بأن المبيع كان معيبا، فالمشتري له ماذا؟ له الأرش. ولكن المشتري ماذا يقول؟ المشتري لا يقبل الأرش، يقول بأنني فسخت. فإذا فسخت أعطيه قيمة بدل المبيع المعيب التالف الذي عندي. وما يصير هو يفسخ بدون أن يعطي شيئا
للبائع.
يعطي القيمة، قيمة بدل المبيع التالف في يده. في مقابله ماذا يأخذ؟ يأخذ تمام الثمن المسمى.
نعم.
هاي العادة هي عمليتنا.
صحيح.
صحيح؟
نعم.
البائع يقول أنا أملك تمام الثمن وإنما له حق الأرش ولكن هو لا يقبل الأرش.
صحيح.
المشتري يقول أنا فسخت.
نعم.
فتمام الثمن المسمى يجب أن يرجع إلي. الذي عليه هو أن أرجع له ماذا؟
العين.
قيمة العين ما موجودة.
قيمة
تالفة. قيمة العين
التالفة.
قيمة بدل العين التالفة التي في عينه في يدي.
صحيح.
هسه إذا كانت هناك معاملة حصلت على شيء بإثنى عشر دينار الثمن المسمى. 12 دينار. القيمة السوقية للصحيح هي أيضا 12 دينار. القيمة السوقية للمعيب 10 دنانير. إذن الثمن المسمى 12 دينار، قيمة الصحيح، القيمة السوقية للصحيح 10 دنانير 12 دينار، والقيمة
السوقية للمعيب 10 دنانير.
للمعيب 10 دنانير. إحنا هنا يجب علينا أن نرى أولا الأرش هو كم مقداره، وما زاد من القيمة على الثمن كم مقداره، حتى هنا بنقول بأنه نأخذ أقل الأمرين منهما. صحيح ولا لا؟
صحيح.
الأرش كيف يؤخذ؟ يؤخذ خير ما يؤخذ
شوي كواهد فكي
الأرش كيف يؤخذ؟ الأرش يؤخذ بهذه الطريقة أنه نقوم الصحيح ثم نقوم المعيب ثم نرى النسبة بينهما ثم نأخذ من الثمن المسمى بقدر النسبة. واضح؟ أكرر. نقوم ثمن الصحيح وثمن المعيب فنلحظ النسبة بينهما.
نعم.
مهما كانت النسبة ننقصها من ماذا؟ من الثمن المسمى الذي اشترينا به وبعناه.
نعم.
هسه في مثالنا القيمة السوقية للصحيح 12 دينار. القيمة السوقية للمعيب 10 دنانير. نسبة العشرة إلى 12 هي كم؟ السدس. السدس هذه النسبة يجب علينا أن ننقصها من ماذا؟ من ثمن المسمى بعد غير؟
صحيح.
سدس 12 كم؟ دينارات. صحيح؟ إذن أرشنا هنا هو دينارات. واضح؟ ما زاد على القيمة ما زاد على الثمن من هذا انتهى الأرش الآن. وأما ما زاد من الثمن على القيمة من الثمن يعني شنو؟ يعني ما زاد من قيمة المعيب من الثمن المسمى لأنه إحنا اشتريناه على أساس أنه صحيح.
نعم 12.
بعدين تبين أنه معيب وقيمة المعيب
10
السوقية 10 جد هو الاختلاف دينارين بين العشرة المعيب 10 واحنا شقد نشتري
ب
12 يعني شقد يصير ما زاد على القيمة من الثمن دينارين صحيح واضح خلصنا من الأرش لا تخلط بين الأرش احنا مو كلامنا مو بالأرش فيما زاد من القيمة السوقية للمعيب من الثمن المسمى
دينارين
صحيح
صحيح
إذن الأرش صار دينارين والثمن المسمى يعني وما زال من القيمة من الثمن المسمى هم كصار
دينارين
متساويان هنا ما راح يكون نزاع بيناتهم على كل حال المشتري يكون له درهمان غاية ما هناك الاختلاف بالعنوان البائع يقول أعطيك هذين الدرهمين لأنك قد فسخت في السابق وهذا أرشك
نعم صحيح
البائع في قرارة نفسه المشتري في قرارة نفسه ماذا يقول يقول لا هذان الدرهمان أخذهما لا بعنوان الأرش لأنني لم أفسخ
صحيح
وإنما بعنوان ما زاد من القيمة قيمة السوقية للمعيب من الثمن إذن هنا بعد ماكو اختلاف بيناتهم سواء على الأرش هو دينار
نعم.
وما زاد على القيمة أيضا
دينارين
هنا بعد راح يصير تقاص قهري من دون أن يبقى شيء لأن المشتري عندما يقول أنا لم أفسخ فأنا أملك ماذا تمام الثمن المسمى وهو 12 زين
مشتري يقول
انه ما فسخ
صحيح
فانا الي الان شنو معذره المشتري يقول فسخت المشتري يقول فسخت اذا ال 12 دينار اللي الثمن المسمى كلها ملك لي
صحيح
ولكن اذا اخذت الثمن المسمى ال 12 دينار في مقابله يجب عليك ان تدفع ماذا ان تدفع ما يستحقه البائع ما يستحقه البائع شنو بدل المبيع المعيب الذي في يدك وحسب الفرض أنه تالف قيمته السوقية كم 10 دنانير فأنت صحيح تأخذ 12 ولكن يجب عليك أن ترد على البائع 10 فبالنتيجة راح يوصل لك
10
راح يوصل لك دينارين
صحيح
فأنت حتى لو قلنا بأنك صادق وقد فسخت لم يبق لك إلا دينار
صحيح
البائع أيضا عندما يقول بأنه لم يفسخ ولكن يجب عليه أن ماذا الذي لم يفسخ مو مجرد من كل حق شرعي له حق الأرش أرشه كما حسبنا
دينار
إذن هنا راح يصير تقاص قهري من دون أن يبقى شيء وهنا لا اختلاف في بالنسبة إلى التصوير لأنه أريد الحسبة بعد هنا أقل الأمرين ماكو متساويان
ماكو يسميها شو
يسميها أحسن متساويان أقل الأمرين ماكو كما يقول الشهيد في الدروس هذا إذا مثالنا فقط لتقريب المعنى المثال الذي يكون الأرش أكثر من ما زاد من القيمة من الثمن إذا كان الأرش أكثر وهو إذا كان الثمن المسمى 12 دينار والقيمة السوقية للصحيح 15 دينار والقيمة السوقية للمعيب 10 دنانير. إذن 12 15 و10. أول شيء يجب علينا أن نعرف ما هو مقدار الأرش. الأرش عندما نقيس بين المعيب والصحيح
مقاومة الصحيح ومقاومة المعيب
نسبة الثلث. نسبة الثلث ثلث 12 كم يكون؟ 4 دراهم. ثلث 12 12 تقسيم على 3.
نعم صحيح.
كم يكون؟
4 دنانير.
إذن الأرش هو 4 دنانير. الأرش
4 دنانير.
زين. ما زاد على القيمة من الثمن كم؟ يعني ما زاد على القيمة السوقية للمعيب من الثمن المسمى هو دينارين، لأنه المعيب 10 وهو اشتراه بعنوان أنه صحيح 12.
نعم صحيح.
دينار. هنا شنو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا الأرش أكثر مما زاد على القيمة السوقية للمعيب من الثمن المسمى. هنا راح يكون الأرش أكثر مما زاد على القيمة من الثمن المسمى.
كيف؟
بابا مطلعنا الأرش 4 دنانير.
طلعنا أنا
وياك. فصار أكثر وذاك دينارين، ما زاد دينارين. العشرة بالنسبة إلى 12 دينارين.
إيه دينار صحيح هذا.
إيه صار. زين. إذا الأرش 4 دنانير صار. نعم.
والزائد 2.
والزائد هو 2. هنا يأتي النزاع.
يكون الأرش أزود.
هنا يأتي النزاع. هنا يقول الشهيد في الدروس، يقول يحتمل أن نعطيه أقل الأمرين. يعني كم؟ يعني نعطيه دينارين.
وهو الأرش. وهو الزائد.
دينارين. هنا يكون المزاد هو
صحيح.
نعطيها. لماذا لا نعطيها 4 دنانير؟ يقول لأن القدر المتيقن أن المشتري يملك هذين الدينارين. على كلا التقديرين، على تقدير صدقه أو كذبه. إذا كان صادقا وكان قد فسخ واقعا، فإذا كان قد فسخ ليس له إلا ما زاد على قيمة المعيب من الثمن المسمى وهو
دينار.
نعم. إذا كان واقعا
صادق
في الفسخ، إذا كان صادقا في الفسخ لا يستحق إلا درهمين ولا يستحق الأرش بإقراره.
نعم.
وإما أن يكون كاذبا بالفسخ.
نعم.
إذا كان كاذبا بالفسخ فإذا هو يستحق الأرش، ولكن ماذا نفعل معه وهو بإقراره لا يقبل الأرش؟ ثم الشارع عندما رجح حلف البائع على عدم الفسخ لم يثبت فسخه. زين. وإن كان البائع يعترف له بالأرش، ولكن هو ينكره ويقر بخلافه. فإذا القدر المتيقن هو ماذا؟ هو الدينارين. وأما الدينارين الزائدة فلا دليل على إثباتها.
نعم.
واضح؟
واضح.
إذن الدينارين للأمرين لا شك ولا ريب يستحقه، إما أن يكون صادقا بالفاسق فليس له إلا هذا.
نعم.
لأنه نعم إذا فسخ له ماذا؟ له الفرق المازاد وهو الإمام.
نعم.
وإما أن يكون كاذبا، إذا كان كاذبا من ناحية ولم يفسخ فله ماذا؟ فله الأرش.
فله الأرش.
كن نعطي أربعة.
صحيح.
ولكن هاي الأربعة لا نعلم، لأنه هو إقراره يخالفها.
صحيح. بعدم الفسخ.
فإذا الدينارين على كل حال على كلا تقديري صدقه وكذبه يستحقهما. واما بالنسبه الى الدينارين الزائده حتى يبلغ حد الارش مشكوك. ولم يثبت.
صحيح.
اذا لذا يقول بانه ياخذ اقل
الامرين.
اذا هنا صار الارش اكثر من
الزائد.
من الزائد. فلذا نعطيه مقدار الزائد وهو درهمين لا أربعة.
صحيح.
هسه الصورة الثانية للنزاع.
الصورة الثالثة.
لا الثالثة ماكو نزاع، الأولى ما كان بها نزاع.
نعم صحيح.
لو كان الأرش أقل، لو كان الأرش أقل من ماذا؟
من
ما زاد على قيمة القيمة السوقية للمعيب من الثمن المسمى. شنو مثاله؟
نفس المثال 12.
لا 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 يا حبيبي. 12 الثمن المسمى 12 دينار.
12 دينار القيمة السوقية للصحيح.
القيمة السوقية للصحيح 10 دنانير.
10 دنانير. القيمة السوقية للمعيب.
القيمة السوقية للمعيب 5 دنانير.
5 دنانير. الأرش.
الأرش. ما هي نسبة الخمسة إلى العشرة؟ نسبة النصف.
النصف.
12 تقسيم على 2 اللي هي نصف.
6.
6. إذن أرشنا هو 6 دنانير. واضح؟ الما زاد
12 بسبعة.
أحسن سبعة.
المعيب خمسة.
الما زاد سبعة. وأما الما زاد اكتب.
ما زاد سبعة.
وأما الما زاد فهو سبعة. إذن الأرش صار ماذا؟ أقل.
أقل من الما زاد.
من الما زاد. هنا نقول نعطيه أقل الأمرين يقول الشهيد، يعني نعطيه ماذا؟ نعطيه الأرش
ستة دنانير.
وهي 6 دنانير، ولا نعطيه
السبعة دنانير.
السبعة التي هي ما زاد. لماذا؟ لأنه إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا.
نعم.
إذا كان كاذبا فالأمر واضح، لم يفسخ فهو يستحق، لا يستحق إلا ماذا؟ إلا مقدار الأرش.
صحيح.
مهما كان. وحسب الفرض أنه 6. فإذا كان كاذبا بالفسخ يدعي الفسخ ولم يفسخ.
نعم.
ففي هذه الحالة واقعا لا يستحق إلا مقدار الأرش.
نعم.
وهذه 6 التي هي الأقل هو أرش.
نعم.
وإما أن يكون صادقا بالفسخ عندما اختلف مع البائع. واقعا قد فسخ في ذلك الوقت
المشتري. نعم.
المشتري قد فسخ. زين. ليس له الأرش. إذن يجب علينا أن نقول بأنه نعطيه ما زاد وهو 7.
صحيح.
ولكن هذا الفسخ الذي يدعيه لم يثبت من الناحية الشرعية.
صحيح.
بل خلافه ثبت
بالحرف. نعم.
فإذا هذه 7 دنانير 6 منها قدر متيقن أنه ملكها.
صحيح.
وأما الدينار الواحد فلم تثبت دعواه بطريقة شرعية.
نعم.
بل ثبتت دعوى البائع عن خلافه الذي حلف وقال لم يفسخ.
صحيح.
فإذا على كلا التقديرين لا يستحق إلا الأقل وهو الستة سواء كان صادقا
أم كاذبا.
هذا كل الأمر. فالمراد من أقل الأمرين هو هذا. هسه نجي نطبق. يقول وزاد في الدروس أنه يحتمل أن يؤخذ أقل الأمرين من الأرش كما قلنا كيف نخرجه.
نعم صح.
وما زاد على القيمة يعني على أي قيمة؟
السوقية المعيب.
قيمة السوقية للمعيب من الثمن. من أي ثمن؟ من الثمن المسمى. إن اتفق طبعا ممكن بعض الأحيان يكونوا متساويان.
متساويان.
فإذا إحنا وين نقول أقل الأمرين؟ فيما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر.
اللي
بالصورة بالصورة الثانية والثالثة. الأمثلة اللي جبناها. لماذا؟ كما قلنا إحنا هناك كلها حللناها لأنه بزعمه يعني المشتري يستحق استرداد الثمن ورد القيمة. يعني شنو يستحق استخدام الثمن؟ المسمى. ولكن في مقابله يجب عليه أن يدفع له المعيب
ورد القيمة. المعيب
المعيب ما موجود تالف رد قيمته.
نعم ورد القيمة المعيب.
فإذا أراد أن يرده ففي الواقع شنو؟
أنه
فيرد الباقي. شقد يبقى له؟ لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن لأنه يقول بأنه فسق المشتري. يقول فسق ولكن في مقابله ورد القيمة
قيمة المعيب.
المعيب فيقع التقاص في القيمة.
صحيح.
واضح؟ بالمثال الأول بعد أكثر وضحنا عندما كان درهمين بدرهمين التقاص راح يحصل. ما راح يعطي ويأخذ ولكن هو بالنتيجة هكذا راح يكون. يقول أنا دينار عندي
واحد عنوان لأش السلمية
واحد عنوان هذا فيما إذا كان متساوي
المشتري.
ولكن إذا اختلف لا. ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين على تقدير صدقه أو كذبه. بس هنا فتشي يبقى الشهيدي في حاشيته مؤشر إلى هذا الأمر وهو أنه يبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين. أي أرش؟ إذا هذا الأرش اللي إحنا جايين نقوله مو دائما يكون مستحقا للأرش. فيما إذا كان الأرش أقل يكون مستحقا.
صحيح.
يعني على تقدير دون تقدير.
إذا كان الأرش أقل.
وأما إذا كان أكثر لم يستحق الأرش.
على الصورة الثالثة يستحق.
اللي الأقل نعم يستحق الأرش. ولكن على الصورة الثانية في مثالنا لا يستحق الأرش. فيقول يجب علينا أن نؤول أن المراد من الأرش هنا بالخصوص مراد من الأرش ما يشمل ما زاد من القيمة من قيمة المعيب على ثمن المسمى. يعني هذا المختلف.
نعم.
فيه مو الأرش المصطلح. لأنه إذا أريد أن نطبقها على الأرش المصطلح ما راح تضبط ويانا.
نعم صح.
لأنه مو على كلا التقديرين يأخذ الأرش. بعدين إذا كان ويبقى قدر الأرش مستحقا لما قلنا بأنه يأخذ أقل الأمرين. واضح؟
واضح.
ما قلنا أقل الأمرين، قلنا بأنه هو دائما يستحق الأرش فالأرش له سواء كان زائدا أو ناقصا.
نعم صحيح.
والحال ليس كذلك. انتهى. هذا تفصيل المسألة بوضوحها واستيعابها. وإلا الأمثلة هكذا بالشروح ما ماكو فد شيء تطبيق عملي حتى واحد يقدر يستوعبها. نزيل المسألة الثانية. لو اختلف في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار. اختلفوا البائع والمشتري. اختلف أنه لا شك ولا ريب بأنه تحققت معاملة بين البائع والمشتري.
نعم.
والمبيع تبين أنه معي. غاية ما هناك المشتري يقول فسخت في أول أوقات الفسخ لأنه يشترط الفورية. طبعا هذا نزاع على القول بفورية خيار العين. فهو يقول بأنه أنا بمجرد أن رأيت هذا العيب فسخت. البائع يقول بأنه صحيح أن المبيع معي ولكن تراخيت، فلذا لم يكن فسخك نافذا للقول بفورية الخيار. هنا ماذا نقدم؟ يطرح المسألة من دون أن يرجح أحد القولين، يقول الاحتمال الأول أو الوجه الأول أن نقدم قول البائع. ليش؟ لأنه عندنا استصحاب أصل حكمي، العقد قد تحقق، ثم تبين أن المبيع معي.
نعم.
نشك بأنه هذا الذي العقد الذي تحقق لازما وصحيحا تزلزل أم لا بواسطة الفسخ، انقطع أم لا.
نعم.
فنستصحب العقد من دون أن يتخلله شيء.
نعم صحيح.
زين. ثم هذا من ناحية الأصل الحكمي. الأصل الموضوعي أنه عقد تحقق، نشك في أول الأزمنة بعد معرفة العيب أنه تحقق الفسخ أم لا. الأصل عدمه.
صح.
نعم. الأصل عدم حدوث الفسخ.
نعم.
فإذا كلا الأصلين يصبان بصالح من البائع بأن العقد تحقق ولم يتحقق فسخ نافذ موجب لنسف العقد.
نعم صح.
هذا فد وجه. عندنا قلنا أصل موضوعي وأصل حكمي، كلاهما يصبان في مصلحة البائع. أو مدعي عدم التأخر، عدم الترافي، وهو من المشتري، يقول أنا بمجرد في أول الآنات اللي أمكن فسخت. يقول بأنه يمكن أن نقول بأن المشتري هكذا. لماذا؟ لأنه لو شككنا لو شككنا بالصحة الفسخ أو عدم صحته، الأصل هو الصحة. أصلا أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل المسلم. تحقق عمل من مسلم، على أي أساس نريد نتهم بأنه عملك باطل؟ بل يجب علينا أن نحمل عمله على ماذا؟
على الصحة.
على الصحة. زين. أي الوجهين من دون أن يقدم وجها. ولكن إذا اعتبرنا أن ما يقدم قول المشتري هي أصالة الصحة، وأصالة الصحة تكون أمارة كما تعلم.
نعم.
فتكون حاكمة على ماذا؟ على الأصل الموضوعي والأصل الحكمي اللذان صبا في مصلحة البائع. هذا فالنزاع. النزاع هنا شنو كان؟ بأنه كلاهما يعلمان بأن الفسخ قد تحقق يوم الجمعة. إنما الكلام أن العقد هل كان أيضا يوم الجمعة مثلا حتى يكون فورا أم لا، كان الخميس فتخلله يوم فصار تراخي مثلا. ما بدي نقول الفور والتراخي بهذا المقدار لا حتى يتضح. الآن إذا نشأ نزاع في فرع آخر، أنهم يعلمون بأن الفسخ بأن الفسخ هناك قلنا بأنه العقد معين تاريخه مثلا، الفسخ غير معلوم. هنا الفسخ معلوم يوم الجمعة، ولكن العقد لا نعلم به.
نعم.
إذا كان يوم الجمعة مثلا فإذا الفسخ يكون صحيحا، وأما إذا كان يوم الخميس أو الأربعاء
يكون
غير معفوف.
نعم.
لم يكن فوريا. زين، هنا ماذا نفعل؟ إذا البائع، البائع يقول بعدم نفوذه للتراخي وعدم الفورية، والمشتري يقول
بنفوذه.
لقائل أن يقول بأنه أصاب التأخر الحادث، يعني إحنا نعلم بأنه يوم الجمعة هو الفسخ وهذا مورد اتفاقنا، العقد لا نعلم بأنه يوم الجمعة ويوم الخميس. فإذا جئنا وقلنا بأنه هل وقع في يوم الأربعاء المتقدم أو لا، يوم الخميس، معذرة، هل وقع يوم الخميس المتقدم أو يوم الجمعة المتأخر، أصاب التأخر الحادث، تقول بأنه العقد لم يقع يوم الخميس وإنما وقع يوم الجمعة، والفسخ أيضا احنا متفقين بأنه يوم الجمعة.
نعم.
فيكون بصالح المشتري.
نعم.
يمكن أن هكذا أن نقول نستعين بأصالة التأخر الحادث لإثبات أن العقد قد تحقق يوم الجمعة لا يوم الخميس.
صح.
يقول ولكن هذا فيه مشكل لأنه أصلا مثبت.
نعم.
لماذا؟ يقول لأنه أصالة تأخر العقد عن يوم الخميس إلى يوم الجمعة.
نعم.
لا يثبت أن الفسخ وقع في وقته الشرعي، أصالة التأخر هو عبارة أخرى في الحقيقة عن عدم التقدم.
نعم.
ولكن عدم التقدم هل يثبت؟ يعني شنو؟ يعني العقد وقع يوم الجمعة
صار تأخر،
ولكن هل يثبت بأن الفسخ قد تحقق بعد تحققه يوم الجمعة مباشرة؟
لا،
لا يثبت ذلك. إذن أصالة تأخر العقد تثبت بأن العقد لم يتحقق يوم الخميس، يوم الجمعة.
نعم.
ولكن الأصل لا يستطيع أن يثبت واسطة خارجة عن نطاقه، وهي شنو؟ وهي كون الفسخ
يوم الجمعة
بعد العقد مباشرة، مو بس يوم الجمعة
مباشرة،
بعد العقد مباشرة.
نعم.
بحيث العرف يقولون بأنه وقع الفسخ فورا.
نعم.
هذا ما لا يستطيع الأصل أن يثبت.
نعم.
وهذه المسألة نظير فيما إذا اتفق الزوج والزوجة بأنه شنو، تم الطلاق بينهما وحصل الرجوع غاية ما هناك. الزوج يقول ماذا؟ الزوج يقول كان رجوعي في العدة فلا يحتاج إلى عقد جديد ورجوعي نافذ. الزوجة تقول ماذا؟ تقول نعم تم الرجوع ولكن بعد العدة فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عقد جديد.
نعم صح.
قول من يقبل؟ يقول بأن الزوجة نعم أصالة التأخر الحادث وهو الرجوع يثبت عدم تقدمه، ولكن لا يثبت تأخر الرجوع عن العدة.
نعم.
فإذا يجب علينا أن نبحث عن أصل آخر، إما عن طريق أصالة الصحة نصححها لأنه الرجل يدعي بأن رجوعي كان صحيحا، فأصالة الصحة تكون حاكمة وما شابه ذلك، وأما بأصالة تأخر الحادث وعدم التقدم لا نستطيع أن نثبت عنوان تأخر الرجوع عن العدة. الثانية، لو اختلف في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار حتى يكون النزاع، ففي تقديم مدعي التأخر لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان، هذا أصل حكمي وأصل موضوعي. إذا يكون من بصالحين
البائع
أو مدعي عدمه وهو المشتري لأصالة صحة الفسخ وجهان لم يقدم شيء. ولو كان منشأ النزاع هناك قلنا بأنه العقد متفق عليه أنه يوم الجمعة والفسخ لا نعلم به متى هنا، ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتفاق على زمان الفسخ، ففي الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ وجه يعني بصالح المشتري، ولكن يضعف بأن أصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة إلى أصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه، وهو شنو يعني أول الأزمنة بعد العلم، لا يثبت وقوع الفسخ في أول الزمان. والحال إحنا صحة الفسخ يريد لنا مو أنه فقط أن يكون العقد يوم الجمعة، لا، أن يكون مباشرة بعد. والأصل بالنسبة إلى هذا الأمر مثبت. وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخره عنها. الثالثة، لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته، زين، بناء على فوريته، زين، ماذا نفعل؟ يعني شخص تمت المعاملة يقول بأنه صحيح أنا لم أخذ بخيار العيب وشفت العيب لأنه لا أعلم بالعيب، أو لا كنت أعلم بالعيب وأعلم عندي خيار ولكن لا أعلم بأنه فوري لذا لم أخذ. يقول إذا كان يعني يصدق عليه بأنه جاهل لم يكن من أهل الخبرة يقبل قوله، لماذا؟ لأنه الأصل هو عدم العلم فيكون منكرا فحسب الموازين. وأما إذا كان من أهل الخبرة ومع ذلك يقول مثلا فقيه ويقول لا أعلم، لا يقبل منه ذلك. زين، سمع قوله إن احتمل في حقه الجهل للأصل وهو شنو أصالة عدم العلم، وقد يفصل المفصل ماذا يقول؟ يقول بأنه يجب علينا أن نفصل بين الجهل بأصل الخيار والجهل بفورية الخيار. بالنسبة إلى جهل الخيار، نعم، يجب علينا أن نرى بأن هذا أين يعيش. إذا كان يعيش في بيئة إسلامية لا يقبل منه، إذا كان مسلم يعيش في مكان آخر يقبل منه. وأما بالنسبة إلى الفورية، حتى إذا كان يعيش في بيئة إسلامية يقبل منه. ليش؟ لأنه العلم بفورية الخيار لا يعرفه إلا أهل التخصص وأهل الخبرة. وقد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر إلا إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام. إذن بين هذا الجهل والجهل بالفورية فيعذر مطلقا لأنه مما يخفى على العامة ولا يعلمه إلا الخواص. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآله محمد.